أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين قال السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأن علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية أو المواقف العملية، ثم قال أن تحديد هذا الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين، أحدهما تحديد الموقف العملي بتعيين الحكم الشرعي، والثاني تعيين الموقف العملي بتحديد الوظيفة العملية. وسمى الأدلة الأولى الأدلة المحرزة، وسمى الأدلة الثانية بالأدلة العملية أو الأصول العملية. ما أدري الفقيه حينما يريد أن يستنبط الحكم الشرعي يبدأ بالبحث عن الدليل الشرعي، يعني لا توجد عندنا مسألة شرعية بدون دليل، ولا بد من وجود الدليل القرآني أو الروائي أو الإجماع أو العقل. فأول ما يبدأ بالبحث عن الدليل القطعي الدليل اليقيني. الدليل القطعي يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي علما يقينيا، يعني بنسبة 100%. يعني مثلا إذا وردت رواية متواترة، هذه الرواية المتواترة التي تحدث يقين عند السامع أو عند القارئ عند الفقيه، فيستنبط على أساس هذا الدليل القطعي حكما شرعيا، ويستطيع الفقيه أن يقول عندي يقين بهذا الحكم الشرعي. فحينما يقول الصلاة واجبة يقول عندك شك؟ يقول لا ما عندي شك، لوجود الأدلة القطعية التي أدت بنا إلى العلم بهذه المسألة الشرعية إلى أن وصل إلى حد الضروريات. ففي الضروريات بعد ما يوجد عندنا تقليد، مثل وجوب الصلاة، وجوب الصيام، حرمة الخمر، تصل إلى منزلة الضروريات. وفي أول مسألة في الرسالة العملية عادة يقولون يجب التقليد، لكن في غير الضروريات. فإذا أول ما يبحث الفقيه عن الدليل القطعي، هذا الدليل القطعي يكشف عن الحكم كشفا تاما، يحرز الحكم إحرازا كاملا. فالدليل القطعي الكشف التام عن مضمونه، الدليل القطعي يكشف كشفا تاما عن الحكم الشرعي. إذا الفقيه لم يجد دليلا قطعيا يبحث عن دليل ظني، يعني بنسبة أقل من 100%، فما عندنا رواية متواترة يبحث عن خبر الثقة. هل هناك رواية واحدة مثلا وردت بخصوص هذه المسألة الشرعية هذا الحكم الشرعي، فقد يجد رواية ثقة فيستطيع أن يستند على هذه الرواية في معرفة الحكم الشرعي وخبر الثقة عبارة عن دليل ظني وما يعطي الحكم 100%. فيقال بأن الدليل الظني يكشف عن الحكم كشفا ناقصا. إذن الكشف التام يكون للدليل القطعي، والكشف الناقص يكون للدليل التام، والكشف الناقص يكون للدليل الظني. إذن الكشف التام للدليل القطعي، والكشف الناقص يكون للدليل الظني. طبعا راح تصير دراسة ما هي الأدلة القطعية ما هي الأدلة الظنية، قد ما يكون بمستوى الحلقة الأولى اللي قلنا أساس الشهيد رضوان الله تعالى عليه يريد أن يبين المصطلحات المستعملة في علم الأصول، مو أكثر من هذا. نعم يشير إلى بعض الأمور لكن ليست تفصيلية. لنفرض أن الفقيه لم يجد لا دليلا قطعيا ولا دليلا ظنيا، يبحث عن ما يقال عنه بالأصول العملية. في الدليل الظني وفي الدليل القطعي قلنا بأن الدليل يكشف عن الحكم الشرعي، أما في الأصول العملية الدليل لا يكشف عن الحكم الشرعي بل يحدد الوظيفة العملية. هذه المصطلحات لازم تكونوا متمكنين منها طبعا مع الشرح. إذا كان الدليل له دور الكشف، يعني الحكم الشرعي يكون موجود والفقيه يحاول أن يصل إلى هذا الحكم الشرعي، فطالما دوره دور الكشف يعني كشف عن شيء موجود، فالحكم الشرعي موجود في اللوح المحفوظ عن طريق الدليل القطعي يقول 100% هذا الحكم الشرعي موجود، وعن طريق الدليل الظني قد يقول بنسبة 90% بنسبة 80%، المهم يصير عنده ظن. بالنسبة للأدلة العملية أو الأصول العملية ليس لها دور الكشف، لأن الحكم الشرعي مجهول بالنسبة للفقيه، ما عنده لا دليل قطعي ولا دليل ظني، فإذا ما يستطيع أن يكشف عن الحكم الشرعي، فيبحث عن ما يقال عنه بالوظيفة العملية. يعني أن الحكم الشرعي يكون مجهولا عند الفقيه لكن يحدد عمل للإنسان للمكلف، يقول أنت تأتي بهذا العمل لكن لا أعرف ما هو الحكم الشرعي، لأن المطلوب من المكلف من ناحية عملية أن يأتي بعمل معين، فالحكم الشرعي يكون مجهولا عند الفقيه لكن يريد أن يحدد الوظيفة العملية مع الجهل بالحكم الشرعي، فلا يمكن الوصول إلى الحكم الشرعي لكن فقط نحدد شيء عملي للمكلف ليقوم به. مثلا أنا أضرب مثال عرفي، شخص يريد الآن أن يذهب نفرض إلى منطقة قريبة أو حتى لو كانت منطقة بعيدة، تقول له كلما صادفك تقاطع خذ الطريق الأيمن، هو يأخذ الطريق الأيمن كلما صادفه تقاطع، لكن قد لا يصل إلى الحكم الشرعي إلى المنطقة التي يريدها، لكن من ناحية عملية أنت تحدد له عمل معين، يعني تكليف أن يأتي بهذا العمل تكليف الشرعي. متكليفة أن يأتي بالحكم الشرعي فقط ناحية عملية، أنه يريد أن يقوم بعمل معين فتحدد له العمل، مو أكثر من هذا. لكن في الدليل القطعي والظني، في الدليل القطعي تستطيع أن تقول له مثلا خذ الطريق الأول خذ يمين، بعدين الطريق الثاني خذ يسار، حدد له 100% حتى يصل إلى المكان الفلاني، 100% تقدر تأخذ بيده أو مثلا يلحقك بالسيارة أو يصعد معك توصل إلى المكان 100%. في الدليل الظني تستطيع أنه ترشد للطريق، بس لكن قد يقتل الطريق، أنه ما يحفظ أنه الأشياء اللي قلت له فقد يضيع في الطريق. لكن إذا أخذ بيده هذا 100% يصل إلى المكان الذي يريده. الدليل القطعي هكذا 100% يوصلك إلى الحكم الشرعي. دليل الظن خلك يبل إن شاء الله. والدليل الظني قاعد أعيد متعمد بالتكرار حتى المعلومات تكون ترسخ في الذهن. والدليل الظني معناته قد يصل إلى المكان بنسبة 90%، بنسبة 80%. والدليل العملي أو الأصل العملي ما يعطيه المكان أو يوصله إلى المكان، لكن يعطي له ناحية عملية، تكليفه أن يأتي بهذا العمل حتى لو لم يصل إلى المكان المقصود المراد. أنت هدفك تعطيه عمل معين، تقول له افعل هذا، ومطلوب منك هذا العمل، مو مطلوب منه أن يصل إلى المكان. لذلك أقرأ العبارات مرة ثانية: فتحديد الموقف العملي يكون بتعيين الحكم الشرعي، وتحديد الوظيفة العملية اتجاه الحكم المشكوك، يعني الحكم الشرعي المشكوك المجهول الذي لا نعرفه، بعد استحكام الشك وتعذر تعيين الحكم الشرعي. فصار عندنا نوعين من المواقف العملية: الحكم الشرعي والوظيفة العملية. فعن في الرسالة العملية حينما يقال رسالة الأحكام الشرعية نقول غلط، رسالة المواقف العملية، لأن الرسالة العملية تحتوي على الأحكام الشرعية وتحتوي على الوظائف العملية. مثلا نضرب مثال الوظيفة العملية، مثلا في دليل الاستصحاب دائما يتكرر في الرسالة العملية: إذا كان عندك يقين بنجاسة الماء، بعدين شككت أنه بعد نفض بعد هذا الماء ظل في هذا المكان مدة أسبوع، بعد أسبوع تشك أنه في شخص بدل هذا الماء أو لا، فيصير عندك شك بنجاسة الماء وما عندك لا دليل قطعي. يعني يجونك مثلا 20 شخص يقولون أن الماء لم يتحرك من هذا المكان، أو يأتي لك شخص واحد يقول أن الماء لم يتحرك من هذا المكان. 20 شخص يعني يعطيك التواتر، الدليل القطعي الشخص الواحد محتمل أنه ما دام خبر شخص واحد محتمل أنه هو مشتبه، يعني قد يكون غاب، فبدل هذا الماء، فهذا دليل ظني. أو أصلا ما تدري أنه صار عندك هذا الشك، من المحتمل يوجد احتمال أن شخصا ما قد بدل هذا الماء، قد طهر هذا الماء. في هذه الحالة ما عندك لا دليل قطعي ولا دليل ظني، نأتي إلى حكم الاستصحاب فنقول تستصحب النجاسة السابقة. عندك الآن علم بالحكم، ما تدري أنه هذا نجس أو لا، عندك شك، حالة الشك ماذا تفعل؟ لا دليل قطعي ولا دليل ظني، أنت من ناحية عملية تريد أن تتعامل مع هذا الماء، تستعمله أو ما تستعمله، فتبني على الاستصحاب. الاستصحاب يقول لك ابني عمليا على نجاسة هذا الماء من ناحية عملية تبني، لكن واقع هذا الماء والمجهول بالنسبة لي، ما أدري أنه طاهر أو نجس، ما أدري، عندي شك، ولكن من ناحية عملية تبني على نجاسة هذا الماء. من ناحية عملية تبني على نجاسة هذا الماء فلا تتوضأ به، لا تطهر الملابس، فقط من ناحية عملية. تقول حكم الواقعي لهذا الماء ما أدري أنه نجس أو طاهر، لكن كان عندي علم سابق بنجاسة هذا الماء. الآن دور الفقيه أن يقول استعمل الاستصحاب فتبني على نجاسة الماء من ناحية عملية، فما تتوضأ بهذا الماء. في الواقع قد يكون هذا الماء طاهر، قد يكون شخص ما، قد يكون شخص ما قد طهر هذا الماء، لكن أنت ما عندك اطلاع، فيصير عندك حالة الشك. في حالة الشك عدم وجود دليل قطعي، عدم وجود دليل ظني، فتأتي إلى الأصول العملية تبني من ناحية عملية على نجاسة هذا الماء عن طريق الاستصحاب. وفي كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي، وقال أي يحدد الموقف العملي اتجاهه بالدليل. صار عندنا فرق بين الحكم الشرعي والموقف العملي، لأن الموقف العملي أعم من الحكم الشرعي، يشمل الحكم الشرعي ويشمل الوظيفة العملية. فإذا لما يقول أي للحكم الشرعي، أي عادة للتفسير، تفسر. فإذا قلنا أنه استنباط حكم شرعي أي تحديد موقف عملي، هذه الأي مو في مكانها، لا تستعمل كلمة أي لتفسير كلمة سابقة، والآن صار التفسير بالأعم لا بالشيء المساوي، لأن الموقف العملي أكثر من الحكم الشرعي الأول. كما يقولون في المنطق، درست منطق ولا لا؟ فيقولون أعم من الحكم الشرعي، فإذا كان بالأعم يكون التفسير بالأعم. التفسير بالأعم ما يعطيك بدقة، أنه حينما تقول إن الإنسان أو الفرس حيوان وتسكت، هذا بالأعم ما حدث ما هو الفرس أو ما هي الفرس. الفرس يطلق على الذكر والأنثى، ما هو الفرس؟ ففي هذه الحالة أنت حددت العام ويشمل الأنواع الأخرى، ما حددت تماما ما هو الفرس. ثم يقول: وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها، وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه، فكان علم الأصول. إذن هذه الأدلة، نسأل أنه الأدلة أو القواعد التي استعملت لاستنباط الحكم الشرعي هل تتكرر في كثير من أبواب الفقه أو لا؟ نفرض أنه في وجوب الصلاة مثلا عندنا رواية واحدة، أو في مسألة ثانية رواية واحدة فقط، هذه الرواية الواحدة الخاصة في كتاب الصلاة لا تتكرر في كتاب الصوم، فيكون هذا الدليل دليلا خاصا في كتاب الصلاة فقط. لكن لنقل مثل خبر الثقة، خبر الثقة تجد أنه يتكرر في كتاب الصلاة، عندنا أخبار ثقات، يتكرر في كتاب الصيام، في كتاب الحج، في كتاب الخمس، في كتاب أيضا المعاملات من البيع وغيره. فإذا مثل الرواية الخاصة بوجوب الصلاة يقال عنها دليل خاص أو عنصر خاص، والدليل الذي يتكرر في كثير من أبواب الفقه يسمى بالعنصر المشترك أو الدليل المشترك. ففي علم الفقه يتناولون الأدلة الخاصة، وهذه الأدلة المشتركة التي تتكرر في كثير من أبواب الفقه أخذوها جعلوها في علم خاص أطلق عليه علم أصول الفقه، يعني علم قواعد الفقه، يعني علم أصول الاستنباط، فجعلوا هذه القواعد المشتركة أو العناصر المشتركة جمعوها في علم، سموا هذا العلم بعلم أصول الفقه. فالعناصر المشتركة تناقش وتدرس في علم أصول الفقه والعناصر الخاصة يأخذونها في علم الفقه. فمثل رواية تأتي رواية مثلا روى زرارة مثلا بوجوب الصلاة، فنقول هذه الرواية مروية عن شخص ثقة، رواية خاصة مروية عن الثقة. نأتي إلى علم الأصول يقول وكل رواية مروية عن الثقة يمكن الأخذ بها وتكون حجة. صار عندي قاعدة، كل رواية، قاعدة عامة، كل رواية ثقة حجة، وهذه كلية اللي يستعملون كبرى في علم المنطق في القياس. أما الرواية الخاصة فتكون صغر القياس، رواية زرارة أو زرارة ثقة، وكل ما يروى عن الثقة يكون حجة. النتيجة أن رواية زرارة المروي والثقة يكون حجة أو تكون حجة، ونستعمل القياس حتى في عملية الاستنباط. لذلك لابد من معرفة القياس، وخاصة الشكل الأول اللي درسته في علم المنطق، هذا لابد أن يعرف، وكيفية القياس وكيفية الاتيان بهيئة القياس أو صورة القياس، كذلك معرفة مواد القياس أنها يقينية أو ظنية وأن النتيجة تتبع أخص المقدمات. هذه الأمور لابد أنه طالب الحوزة يعرفها حتى يستطيع أن يستنبط أو يستنتج، ما أقول يستنبط، يستنبط للفقير، يستنتج بعض الاستنتاجات غير الاستنباط، في غير الاستنباط. حتى في الأمور العرفية الآن الإنسان يتعامل مع الناس وفي واقع قاعد يجري عملية القياس، لكن المشكلة أنه أكثر ما يعتمد الناس كمواد للقياس حتى ما يصل إلى درجة الظن وهم، أكثر ما يستعمل الناس كمواد للقياس مواد وهمية. فإذا كان وهم النتيجة تتبع أخص المقدمات فيصير كل الاستنتاجات اللي يستنتجونها الناس وهمية. لذلك المشاكل ليش تنشئ بين الناس؟ لأن نتائجهم وهمية، اعتمادهم على مقدمات وهمية لا قطع ولا ظن. غالبا ما تكون هذه المقدمات مستندة على العاطفة، عاطفة، مجرد العاطفة تصير، أنت تحب فلان تصير معه، ما تحب فلان تصير ضده، حتى لو كان الحق مع الضد. حتى في المشاكل الأسرية نفس الشيء، بين الزوجين العاطفة تتأجج. ونضرب مثال الزوجين، المثال الواضح، مشاكل بين الزوجين تنشأ لاعتمادهم على مواد القياس، مواد وهمية، يعيشون أوهام على العاطفة ولا يقينية ولا ظنية. وبحتى الظن ما ممكن الاستناد إليه، حسن الظن في المؤمن حسن الظن أن تحمل فعله على الصحة. فهذه المشاكل تنشأ بين الإخوان، بين أولاد العم، كلها على العاطفة. لذلك الرواية تكثر تركز على الحب في الله والبغض في الله، لوجود العاطفة من تتهيج عند الإنسان بعد ما يصير أكو حد يحده أصلا، يستطيع أنه يأتي بكل التهم يلقيها عليك وكلها على نتيجة عاطفة، هو يعلم بأن هذه التهم ليست تهم الحق، ولكن يتهم في هذه الاتهامات نتيجة العاطفة. في هذا المجال العاطفة بعد تتكلم، المعرق العقل، العاطفة تكون مسيطرة على العقل والعقل يصير في خدمة العاطفة. وهذه العاطفة من شيئين ينشأ، قوة شهوية قوة غضبية، ماكو شيء ثاني، قوتين مسيطرتين على الإنسان، القوة الشهوية والقوة الغضبية. ومجرد ما الواحد يقطع عليك كلمة أنت يصير عندك، تصعد عندك القوة الغضبية، لابد أن تثأر وتنتقم منه، تنتقم بكلمة، تنتقم بفعل، المهم أنه تنتقم منه بأي وسيلة من الوسائل. نتيجة صعود القوة الغضبية عند الإنسان، قوة الغضب والثأر عند الإنسان اللي هي قوة السبعية، يعني كأن الإنسان يعيش حالة الحيوانية في هذا الوقت، لا أن العقل هو المسيطر على عاطفة الإنسان، على قلب الإنسان. فإذا العقل لا يكون مسيطرا بعد ما تستطيع أن تحد العاطفة بأي حد. لذلك الإنسان اللي تريد أن تعرف أنه عاقل أو ليس بعاقل في موارد البلاء أو في موارد المشاكل مع الناس، شوف أن هذا الإنسان عاقل أو لا، أم يتعامل بالعاطفة مع الناس في العاصفة تتأجج عنده، حتى لو الطرف المقابل يسب يشتم يصرخ الطرف الثاني يكون هادئ، لأنه ما يتخلى عن عقله. في هذا المورد يحتاج الإنسان إلى عقله، أما في الموارد الاعتيادية الإنسان هو قاعد يتعامل بالعقل، لكن في موارد البلاء المصائب في موارد المشاكل تريد أن تعرف عن نفسك أنك عاقل أو لا، لما تصير مشكلة مع زوجتك شوف أنت إنسان عاقل ولا تتصرف على أساس العقل. كذلك مع الأولاد مع الزوجة طبعا أوضح صورة، فشوف عقلك ومستوى العقل. هذه الدراسات الحوزوية تنفعك أو ما تنفعك، المنطق من تدرسه عند قياس شكل أول مقدمة صغرى وكبرى ونتيجة تستعملها في مورد الحاجة أو لا. أن الإنسان لا يستعمل ما درسه في الحوزات العلمية يأتي في مورد الغضب، هذه المعلومات كلها عبارة عن تصورات ذهنية لم يستفد منها شيء. وقد يكون يدرس 20 سنة 30 سنة 40 سنة 50 سنة يأتي بيده مبلغ من المال يختلف هذا المال. يعني هذه الدراسات التي قام بها لمدة 20-30 سنة لم تفيده شيء، بل كانت حجة عليه. فنقول الآن تدرسون 5-6 سنوات في البيت تروح ما تتعامل مع الزوجة على أساس، كذلك المرأة نفس الشيء مع الزوج على أساس ما الإنسان يدرس في الحوزة العلمية. هدف الحوزة العلمية أنك تستطيع أن تحدد تكليفك في مختلف المواقف، تحدد تكليفك الشرعي في أي موقف يصادفك تستطيع أن تحدد تكليفك الشرعي شنو. والتكليف الشرعي الإنسان ما يتخلى عنه في أي موقف من المواقف، كان في موقف للرخاء أو في موقف غضب، يحتاج إلى تحديد الموقف العملي، يعني يعرف تكليف الشرعي شنو. فهذه الدراسة الحوزوية كلها الهدف منها تصب أن تعرف ماذا يريد الله عز وجل منك في مختلف المواقف. فإذا الإنسان ما يستفيد من هذه المعلومات، فالآن نفضل أن صار بأيدينا أصول الفقه، بعدين من أصول الفقه وخاصة للفقيه، أنت فقط تعرف كيفية استنباط الحكم، يعني الفقيه ماذا يفعل، لكن مو من حقك تستنبط حكم شرعي، تخرج خارج تكليفك. ومشكلة الطالب في الحوزات العلمية بشكل عام وخاصة حتى هنا في بلدنا أنه من يدرس هذا الكتاب يصير مؤهل لاستنباط الحكم الشرعي، وهذه مصيبة عظمى لبعض الطلبة. طبعا هذه مشكلة تحدث، يبدأ يقيم مواقف الفقهاء استنباطات الفقهاء، والهدف منه أن تفهم كيفية الاستنباط مو أن تستنبط الحكم الشرعي، لأن تكليفك مو استنباط الحكم الشرعي. تكليف المقلد أن يقلد يرجع للمرجع في تحديد الموقف الشرعي، موقف المواقف العملية، أما مو من حقه أن يقيم الفقهاء والله هذا الفقيه نعم كلامه صح وذاك الفقيه كلامه غلط. من يوصل إلى هذا مفروض هذا مثل هذا الطالب يترك الحوزة تضرة ما تنفعه، بعض المعلومات قد تضر الطالب بشكل عام. الإنسان المؤمن بعض المعلومات تضرة، بدل ما ينتفع فيها بالتكامل راح تسبب له تسافل. فدائما حذر بالدروس حتى ننتبه دائما انه لا نطلع عن حدنا، عندنا دائرة معينة دائرة ضيقة، ما من حقنا انه نأخذ اكثر من حجمنا. طبعا انا وياكم ترى مو خارج عنكم، انا لازم اعرف حجمي انه حجمي بهذا المقدار، ما من حقي ان اروح اقيم العلماء والفقهاء. نعم افهم شنو يقولون، دورنا دور نقل الفتاوى واسطة بين الناس وبين الفقهاء، مو أكثر من هذا دورنا. نعم نحاول نعلم الناس هذه الأمور يتعلمونها حتى يفهمون الدين أكثر، مو أنهم يصيرون مستنبطين أحكام شرعية. هذا يحب إذا صار عندنا علم يسمى بعلم أصول الفقه، إلى هذا المقدار تحت العنوان الأول في الكلمة التمهيدية ذكر هذه المقدمة، وعنوان الدرس التعريف بعلم الأصول. الآن يأتي شنو تعريف علم الأصول، فكان عنده مقدمة حتى يبين لكم شنو معنات أولا لماذا نحتاج إلى تحديد الموقف العملي، بعد الموقف العملي يشمل الحكم الشرعي والوظيفة العملية، وأنه عندنا علم يسمى بعلم أصول الفقه. والأدلة تنقسم إلى قسمين، أدلة يقينية أدلة ظنية نسميها أدلة محرزة، وأدلة عملية نسميها الأصول العملية لتحديد الوظيفة العملية، والدليل اليقيني والظني اللي يسمونه يحرز به الحكم الشرعي. هذا الأدلة المحرزة يعني الأدلة اليقينية والأدلة الظنية، أي خلاصة ما مضى. في تعريف علم الأصول، لماذا نحتاج إلى التعريف؟ الإنسان ما يدخل إلى شيء مجهول ويتعرف له الشيء حتى من يتعامل مع هذا الشيء يعرف مع ماذا يتعامل، فيحتاج إلى التعريف. حينما يقال غضنفر، الإنسان إذا ما يعرف معنى غضنفر، ما معنى غضنفر؟ يقول لي آتني بغضنفر، شنو غضنفر؟ يقول لك مثلا أسد، يقول ما أعرف معنى الأسد، يقول لك الحيوان المفترس الموجود في الغابة، يقول ما أعرف، يعطيك صورة الأسد حتى يبين لك تتعامل مع أي شيء. الطفل أحيانا تستعمل مع بعض الكلمات توقف، ما عنده فما عنده صورة ذهنية عن هذه الكلمة، يقف في مكانه، فيبدي مثلا المطرقة يقف ما يتحرك، يقف شنو دار نفيس شنو مطرقة مثلا، ما يعرف، ما عنده أصلا صورة ذهنية عن هذه الأشياء، يعني ما عنده تعريف لهذه الأشياء. مثل الكمبيوتر ما متعرف على هذا الشيء، يقول لك شو ما هذا، لأن هذا الطفل أيضا ذهنه كذلك. الإنسان بشكل عام حينما نقول عنصر مشترك قبل ما ندخل إلى علم أصول الفقه، عنصر مشترك، تقف تقول ما أدري شنو عنصر مشترك. إذن الإنسان يأخذ التعريف حتى يعرف مع ماذا يتعامل، يريد أن يدخل إلى هذا العلم يكون عنده شيء اطلاع على شيء ما عن هذا العلم حتى يدخل إليه، فيعطيه تهيئة للشروع في هذا العلم. فيقول: وعلى هذا الأساس نرى أن يعرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، يقول استنباط الموقف العملي. قلنا أنه نأتي إلى عناصر مشتركة كثيرة نجعلها في علم خاص يسمى بعلم أصول الفقه. شنو تعريف هذا العلم؟ علم أصول الفقه، العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. لكن مثل هذا التعريف يرد عليه إشكال، أنه أنت علمت بالعنصر المشترك أو لم تعلم بالعناصر المشتركة، علم الأصول موجود أو غير موجود؟ يقول موجود. فلي شنو دخل العلم والجهل في الموضوع في التعريف؟ فعلم أصول الفقه وعلم العناصر المشتركة بدون هذه الباء. طبعا هذا إشكال موجود حتى في الكتب الأصولية يتناولون أنه العلم له دخل في التعريف أو ليس له دخل. فإذا قلنا بأن علم الأصول ينشأ من علمك به، من علمك بالعناصر المشتركة، يصير عندي شيء اسمه علم الأصول. إذا علمت بالعناصر المشتركة جمعتها وعلمت بها، الآن صار عندك علم أصول الفقه. إذا جهلت بالعناصر المشتركة فما عندك شيء يسمى بعلم أصول الفقه. لكن نسأل أنه الآن علمت أم لم تعلم، علمت أو جهلت بالعناصر المشتركة، أنت عندك علم أصول الفقه ولا ما عندك؟ قل عندك. فإذا العلم والجهل بالعناصر المشتركة لا دخل له في تعريف العلم، فعلم أصول الفقه يكون علم العناصر المشتركة، علم العناصر بدون الباء، بدون العلم به. العلم به يعني في مقابل الجهل. أما إذا كلمة العلم له عدة معاني، نفس كلمة العلم قد يطلق على 6-7 معاني يذكرونها عادة في الكتب المنطقية. نعم.
يعني جزء من علوم العلم الأصول هي
لا، العلم به يعني علمت به، يعني صار عندك صورة ذهنية. أقول علمت بك صورتك، الآن صار عندي صورة ذهنية عندك، يعني علمت صار عندي صورة ذهنية. فإذا إذا صار عندي صورة ذهنية عن العناصر المشتركة صار عندي علم أصول الفقه. ما له علاقة أنه صار عندك صورة ذهنية أو ما صار عندك صورة ذهنية، علم أصول الفقه موجود وهو علم أدلة الاستنباط، علم العناصر المشتركة، سواء علمت أو جهلت ما يفرق. هل تجهل أنت الآن؟ شخص ما يدرس أصول الفقه الآن أول ما نبدأ بالكتاب إحنا جاهلين بالعناصر المشتركة، نقول علم الأصول ما موجود؟ علم الأصول في الكتاب وموجود أمامنا قبل لا نبدأ. الآن نجهل بعلم أصول الفقه أو بالعناصر المشتركة، مع ذلك العلم موجود، ما متوقف على علم الناس به أو جهل الناس به. فإذا كلمة العلم أو يقال طبعا الأصوليين يناقشون هذا، مو أنه الشهيد فقط إبراهيم، بعض الكتب الأصولية يناقشون أنه العلم والجهل ما هو دخله أو ما هو دخلهما بتعريف علم الأصول. المفروض أنه لا يدخل، نقول علم أصول الفقه هو علم العناصر المشتركة، علم أدلة الاستنباط. ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، ولنذكر لأجل ذلك نماذج بدائية من هذه العملية في صيغ مختصرة لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. الآن يأتي الشهيد رضوان الله تعالى عليه يطرح بعض الأمثلة لو في كيفية معرفة العنصر الخاص والعنصر المشترك، فيقول أولا: افرضوا أن فقيها واجه هذه الأسئلة، هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ بزول استفتاء، هل يحرم أن الصائم يرتمس في الماء أو لا؟ لا، بعض الفقهاء يحرم، بعضهم يكره، بعض الفقهاء يكره، مكروه مو حرام، ولا يبطل الصوم. وقلنا احنا نصير ناقلين، ما نصير بعد مستنبطين، ننتبه له، ما نصير مستنبطين، نقول السيد الفلاني يقول كذا، الشيخ الفلاني يقول كذا، نصير دورنا دور النقل فقط، وعملية الاستنباط. السؤال الثاني: هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ يقولون فقهاء يقولون أنه لا، ما يجب عليه الخمس. ثالثا: هل تبطل الصلاة بالقهقه في أثنائها؟ يقول الفقهاء لا، تبطل الصلاة. كيفية استنباط هذا الحكم أنه تحرم الصلاة يبطل الصيام بالارتماس في الماء؟ لا يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أنه يخمس هذا الماء، هذا المال، والصلاة تبطل بالقهقه في أثنائها. يقول: فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنه سوف يجيب على السؤال الأول مثلا بالإيجاب على رأي بعض الفقهاء، وأنه يحرم الارتماس على الصائم، ويستنبط ذلك بالطريقة. كلمة يحرم هني الحرمة له نوعين، ما راح بين الحيلة من نأتي إلى مورده، مرة الحرمة بمعنى أنه تذنب، ومرة الحرمة بمعنى أن العمل يبطل. الآن مورده لمن نأتي إلى مورده أبين لكم الفرق بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية لما إلى التكاليف الخمس. فأحيانا في الرسالة العملية يقول يحرم هذا العمل، بس مو قصد أنه مذنب. نفرض يحرم على غير المتوضئ أن يصلي، يعني إذا دخل في الصلاة مذنب هو، نقول لا مو مذنب بس صلاته باطلة. فكلمة الحرمة لها معنيين، فلازم أنت في الرسالة العملية تكون دقيق، أنه قد شخص أنه ما دارس الرسالة العملية من يقرأ يحرم إذا سئل يستنبط حكم شرعي بعدين، يحرم أنه يعني مذنب، وليحرم عليه يعني مذنب يدخل في الصلاة. نقول لا، هاي الحرمة حرمة وضعية، وين يعرف الطالب؟ طالب الحوزة يعرف هذه المصطلحات، والإنسان العادي من يقرأ الرسالة العملية ما يقدر يفهم كثير من الرسائل العملية، خاصة في احتياطات، ولا يعرف المصطلحات. ما يأتي إلى ذهنه عبارة عن المعنى اللغوي للكلمة، وعندنا فرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فإذا في أي علم من العلوم لابد أن نعرف المعنى الاصطلاحي الموجود في هذا العلم، حتى تروح علم الفيزياء علم الكيمياء يأتون بكلمات، لكن هذه الكلمات لها معاني اصطلاحية مو المعنى اللغوي. يعني ما تبحث عن كلمة موجودة في علم الفيزياء تروح إلى لسان العرب، لسان العرب يعطيك المعنى اللغوي، فلازم تأخذ القاموس الخاص بالمصطلحات العلمية، المصطلحات الفيزيائية، المصطلحات الكهربائية، حتى الإنسان يستطيع أنه يعرف معاني هذه المصطلحات. ويستنبط ذلك بالطريقة التالية: قد دلت رواية يعقوب ابن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام على حرمة الارتماس على الصائم، فقد جاء فيها أنه قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. درست نحو توكم بعدين، يمكن هذه المشكلة أن الطالب إذا ما درس النحو قبل هذا في بعض القضايا النحوية ما ممكن نبين، ولابد أنه يدرس النحو، يدرس البلاغة قبل الدخول في أصول الفقه، حتى الطالب يكون مهيئ، لأن كثير من المباحث اللغوية راح تأتينا في علم الأصول. لا يرتمس، فعل فعل مضارع، لا يرتمس فعل مضارع. لو أن الإمام عليه السلام قال: يحرم عليك الارتماس، صار حرام. فتقول أن الإمام يحرم وصار عندك هذا الدليل دليل يقيني. إذا قال يحرم على الصائم الارتماس، الدليل دليل يقيني. هذا المكيف إذا ممكن تطفونه، هذه الوحدة اللي مقابلة أكو وحدة هني، ممكن تطفونه إذا شغال. فإذا الإمام يقول يحرم عليك الارتماس، نقول الإمام قال بحرمة الارتماس، لكن قال لا يرتمس، فعل مضارع، ما قال لا ترتمس حتى يصير نهي، قال لا يرتمس، والفعل فعل مضارع، هذه لا لا نافية، مو مثل لا ترتمس يعني لا ناهية. فكيف نفهم حرمة الارتماس على الصائم من مثل هذه الرواية؟ معنى فعل مضارع يقول، هو يقول الآن لهذا الراوي: لا يرتمس المحرم في الماء، وهذا خبر عبارة عن جملة خبرية. أخذت الجملة ينقسم، تنقسم جملة خبرية جملة إنشائية، والإنشائية يشمل النهي ويشمل النفي والاستفهام إلى آخر هذه النقاط الموجودة في المنطق 8-9 موارد موجودة. فإذا عندي فعل مضارع، نقول أن الإمام عليه السلام حينما استعمل هذه الجملة الخبرية أراد بها المعنى، معنى الجملة الإنشائية، يعني لا ترتمس. رح يجينا بحث في علم أصول الفقه أنه هل يمكن استعمال الجملة الخبرية في معنى الجملة الإنشائية أو لا يمكن. رح يبحث ويقولون نعم يمكن، أن الإمام عليه السلام مثلا يأتي إليه شخص يقول فعل الشخص كذا وكذا وكذا، هل يعيد الصلاة؟ فيقول نعم يعيد، هم فعل مضارع بدون الله. فيقول قصد الإمام عليه السلام يعني أعد الصلاة، يصير فعل أمر. فإذا هنا لا يرتمس يكون بمعنى لا ترتمس يعني نهي، يعيد الصلاة يعني بمعنى أعد الصلاة، يصير بمعنى فعل الأمر. ما انتهينا بعدنا، ترى المشكلة ما انتهينا، نصل كيف نصل إلى الحرمة. أنا نفرض أن الرواية من لا يرتمس إلى لا ترتمس، فيقولون أن النهي يدل ظاهرا على الحرمة، يعني المعنى الحقيقي للنهي أنه دال على الحرمة، والمعنى المجازي للنهي أنه دال على الكراهية. فإذا مو كالرواية الإمام عليه السلام يقول لا تفعل، نستنبط أحكام شرعية نقول الإمام يقول لا تفعل معناته حرمة، نقول لا. في بعض الموارد الإمام عليه السلام يستعمل النهي بمعنى الكراهة، وبالمقابل فعل الأمر، المعنى الحقيقي لفعل الأمر الوجوب، والمعنى المجازي الاستحباب. فممكن أن الإمام عليه السلام يستعمل فعل الأمر في الوجوب وهو يستعمله في الاستحباب. من اللي يعرف بعد دور الفقيه هذا أنه في هذا المورد أنه وجوب أو استحباب؟ بعد دور الفقيه في تحديد المعنى. وإذا درست المنطق بينوا كيفية معرفة الحقيقة من المجاز مع وجود القرينة الصارفة. فإذا عندي قرينة صارفة صار عندي مجاز، إذا مع عدم وجود القرينة يصير المعنى الحقيقي. فإذا عندي نهي أو أمر المعنى الأصلي الحقيقي مع عدم وجود القرينة يكون إما وجوب إما حرمة، وجوب مع الأمر والحرمة مع النهي. نقول هذه القرينة من أين تأتي؟ قراءة مو فقط لفظية، يعني قد تأتي قرينة في نفس الرواية، وقد تأتي القرينة في رواية ثانية، وقد تأتي القرينة من وجود الإمام في مجلس معين، قرينة المقامية. فإذا القرينة قد تكون قرينة لفظية في نفس الرواية، وقد تكون في رواية ثانية، وقد تكون القرينة قرينة مقامية حالية، من معرفة وضع الإمام في أي مقام هو. والعملية إذن عملية الاستنباط مو عملية سهلة، يعني الفقيه يأتي ويجمع كل الآيات والروايات التي تتحدث عن هذا المورد. قد عنده عشرات الروايات، عنده مجموعة من الآيات القرآنية، حاول أن يجمع بينهم. طبعا جمع أيضا طريقة الجمع لازم فنية فيها، في كيفية الجمع بين الروايات المتعارضة. أحيانا الروايات المتعارضة الفقيه يركنهم اثنينهم على طرف ما يستعملهم، وتارة يقدم الرواية الأولى، وتارة قد يقدم الرواية الثانية، وتارة قد يجمع بينهما ويعطينا نتيجة من الروايتين. وهذه عملية مو عملية سهلة، مو فقط أنه والله قرأنا رواية في تحف العقول أو في أصول الكافي، وقرأت رواية في الوسائل، ويبدأ عملية الاستنباط. هذه مشكلة، أنه حتى في المواضيع المفهومية أو الفكرية لما الإنسان يحضر موضوع يأتي له بآية قرآنية وعلى الآية ينشئ موضوع كامل، ونفس هذه الآية تتحدث عن موضوع وهناك آيات أخرى تتحدث عن نفس الموضوع، وش تسوي بالآيات الثانية؟ تتخلى عنها؟ فنقول لابد من معرفة كيفية الجمع، وهذه العملية مو عملية سهلة، أنه تدرس علوم اللغة نحو بلاغة وصرف، تدرس علم المنطق، علم الرجال، علم الحديث، علم أصول الفقه، تدرس حتى الفلسفة، لأن بعض الروايات الإمام عليه السلام يطرحها بطريقة فلسفية أو طريقة عقلية، فلسفة يعني العقل، ومجموعة من العلوم الحوزوية هذا العالم يدرسها مدة 10 سنوات 12 سنة، بعد ذلك يدخل بحث خارج في كيفية تطبيق هذه المعلومات، يظل في بحث الخارج قد 20-30 سنة 40 سنة، آخر شيء بعد ما يخط الشيب هذه اللحية ويصير منحني الظهر، تو الآن صاير مو آية الله، تو الآن قادر، صاير مجتهد بعد حتى يصير آية الله العظمى، يحتاج بعد يكون قريب من القبر بكم سنة حتى يصير آية الله العظمى. هذا الجهد الآن، هذا الفقيه خلال 50-60 سنة هذه الجهود اللي قاعد يبذلها، بعد ما عنده فضائيات قاعد يطالعها، عنده هذه الكتب يشتغل فيها، ما عنده تمثيليات وأفلام من هذا القبيل، شغله فقط هذا، يعني 60 سنة دراسة، وبين دراسة وتدريس، مو مثلنا احنا الآن نقعد الآن نقعد ساعة هني وقبل درس القادم قبل الله نيهم نلقي نظرة على الدرس ونص المعلومات اللي أعطيتكم ما موجودة في الكتاب، والشخص ما يسمع الشريط مرة ثانية، فقط يبدأ على الكتاب. أخشى من تسأله ما هو الفرق بين عنصر مشترك وخاص، ما عنده شيء، ما هو الفرق بين الدليل المحرز وغير المحرز، ما عنده شيء، لأنه ما استمع إلى الشريط مرة ومرتين وثلاث، ويكتب تقرير هذا الدرس حتى يكون عنده دفتر خاص بشرح هذه العبارات اللي عبارة عن برقيات، ويحتاج كل عبارة إلى شرح، حتى الطالب يكون متمكن من هذه المادة، يحتاج أنه يشتغل. الآن ملاحظ البعض يأخذ الآن ملاحظات على الدرس، لكن هل كم من الطلبة يروحون يأخذون يسمعون الشريط مرة ثانية مع التدقيق في البيت، ويبدأ يكتب الدرس مرة ثانية حتى من يقرأ شنو حكم شرعي شنو موقف عملي، هذه المصطلحات تكون واضحة في ذهنه. الطالب اللي بينتج لابد أنه يروح يسمع الشريط مرة مرتين وثلاث، طبعا يحتاج الجهد، هو هذا الجهد يكون عنده نتاج فيما بعد، تقدر تقعد هني وتدرس هذه المادة. أما إذا الطالب لا ما عنده هذه القدرة يقول تعال درس، مثلا نفرض دارس القطر ودارس شرح ابن عقيل لكن ما اشتغل زين، يقول تعال درس نحو، يعتذر يقول ما أقدر أدرس النحو، ممكن أدرس المعلومات اللي في الكتاب لكن لا تسألوني عن الإعراب، شنو أستاذ بلا إعراب يصير؟ قد يصير نعم، عنده تقدر يشرح لك العبارات بس ما يقدر يعرب لك ولا تعطي أي جملة من الجمل أو كلمة من الكلمات ما يستطيع أن يعرب. هذا الطالب الآن قاعد يدرس، هم يدرس قطر وشرح ابن عقيل، يدرس أجرومية ويدرس قد حتى بعض الكتب الثانية، هم يدرس أخشى بعد دراسة 3-4 سنوات في علم النحو تعطي كلمة يقول ما أعرف أعربها. إذن هذه الدراسات الآن 3-4 سنوات درست نحو، شنو كانت النتيجة؟ هو الهدف أنك تعرب الكلمات حتى فيما بعد هذا الشخص الذي يأتي يصير فقيه في الرواية يقول هذا فاعل هذا مفعول هذا حال هذا تمييز، ويقدر يفرق، وعلى أساسه راح يختلف الاستنباط. إنما يخشى الله من عباده العلماء، شخص إنما يخشى الله من عباده العلماء، خلى الله عز وجل يخاف من العلماء. ماذا الدور النحو الآن في فهم حتى الآيات القرآنية، إذا الكلمة الجمل ما مشكلة عندك، الروايات ما مشكلة، الآيات القرآنية يقولها مشكلة لكن الروايات غير مشكلة، أنت لازم إذا تبي تفهم الرواية لابد أنك تشكل الرواية أول شيء بعدين تأتي إلى فهم الرواية. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.